أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان إلى طعامه. صدق الله العلي العظيم. بينا التأثير الكبير للطعام على نواح متعددة من شخصية الإنسان، ومن هذه النواحي استمرار النسل، بل الجودة الفائقة لهذا النسل من حيث اشتمال هذا النسل على خصائص تتوافر فيه دون غيره. ولعلنا ونحن نعيش بمناسبة ميلاد الصديقة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، ندرك هذه الخصيصة والحيثية من ناحيتين. هناك روايات تؤكد على أن الطعام الذي انعقدت منه نطفة الصديقة الزهراء عليها السلام كان هو واحد من ثلاثة أنواع: إما تفاحة خاصة جاء بها جبرائيل من الجنة، وإما عذق من رطب وعنب، يعني إما أن تكون نطفة للصديقة الزهراء هي من تفاحة خاصة جلبت من الجنة، وإما أن تكون من رطب وعنب أيضا جلب من الجنة. والشاهد في هذا هو أن الصديقة الزهراء عليها السلام باعتبارها الشخصية المثلى وهمزة الوصل بين النبوة والإمامة، كانت نطفتها من عالم الطهر والقداسة المطلقة الذي أبانه الحق تبارك وتعالى في الجنة بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الإنسان في الجنة عندما يشرب من الجنة، يدخل إلى الجنة ويشرب من ماء الجنة أو من أي شراب من الجنة، يتحول إلى طاهر ومطهر، أي تزول عنه الأدران والأحقاد وكل كدر من الكدورات. وهنا الصديقة الزهراء عليها السلام الروايات تشير إلى هذا المعنى المقدس والذي يرمز إلى قمة الطهارة، لتلفت انتباه الخلق إلى أهمية انعقاد نطفة الجنين من طعام طاهر. هذه أيضا فيها درس. الناحية الثانية أن ما يتكون منه الجنين أيضا له أهمية. طائفة من الروايات تشير إلى أن الذكاء والجمال يتحققان أيضا بتناول بعض الأطعمة كالسفرجل، الرزانة والحلم، يتحققان من تناول بعض الأطعمة، التمر والرطب. ولعل أيضا في هذا إشارة، حيث أن الصديقة الزهراء عليه السلام الأطعمة التي انعقدت النطفة منها، الروايات تشير إلى وجود خصائص في هذه الأطعمة، في الرطب، العذق من التمر، وكذلك أيضا في التفاح، تبيان للجانب الجمالي، وأيضا في العنب تبيان لجانب الذكاء والفطنة. هذه إيماءات وإشارات إلى ناحيتين، ناحية تمثل الجنبة الطهر والقداسة، والناحية الثانية تبين أيضا أن الأطعمة لها دخل كبير في هذا الطفل الذي سيولد، سيأتي، من حيث شكله، من حيث جماله، من حيث الشخصية القوية التي يتمتع بها هذا الطفل، والذكاء الذي يحمله. إذن هذه إشارة كما قلنا جاءت في الروايات. الناحية الثانية التي أيضا تشير إليها الروايات ولها دخل في أمرين على من يتناول هذا الطعام، وعلى تأثير الطعام أيضا في الجيل المستقبلي الذي يتناول هذا الطعام، سيكون هذا الطعام له تأثير، أو الشراب أيضا له تأثير في شخصيته. نجد في بعض الروايات، وقد ألمحت إلى هذه الألماحة فيما تقدم، أن من الأهمية بمكان لمن يتناول الطعام أن يسمي على الطعام بعد، وأن يحمد الله في نهاية الطعام بعد، وأن يدعو الله تبارك وتعالى في أثناء تناوله للطعام وبعد انتهائه من الطعام. والروايات أيضا تشير إلى بعض التأثيرات. في رواية تقول إن الإنسان إذا أخذ الماء، كأس الماء، وشرب هذا الماء على 3 جرعات، يعني ما شربه مرة واحدة، وإنما شرب قليلا ثم أمسك، ثم شرب قليلا ثم أمسك، ثم شرب الباقي من الماء، يشرب الماء على 3 جرعات، وكان عند شربه للماء في بدء تناول الماء يبسم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرب الجرعة الأولى ثم يحمد الله، يقول الحمد لله رب العالمين، وهكذا يفعل في الجرعتين الأخيرتين، الثانية والثالثة. الماء يسبح في جوفه، الماء يسبح في جوف من يتناول الماء بهذه الطريقة، بهذه الكيفية. طيب، إذن هنا تأثير نوراني، تأثير خفي، تأثير غير مدرك، يمكن أن يكون الإنسان يتناول طعاما طاهرا لكنه لا يذكر اسم الله عليه، بل يمكن أيضا ماذا؟ أن يذكر اسم الله لكنه لا يحمد الله. هناك درجات للكمال، يمكن أنه ذكر اسم الله وحمد الله لكنه أيضا ما دعا بأدعية. ولننظر إلى رواية تشير إلى هذا المعنى وإلى أهمية هذا المعنى وتأثير هذا المعنى. راوية راو من الرواة يقول أنه يقول إنه جلس مع الإمام الصادق عليه السلام على مائدة من الموائد، وكان الإمام عليه السلام يتناول الطعام. قبل أن يتناول الطعام الإمام بسمل، في أثناء تناول الطعام الإمام كلما تناول قليلا من الطعام أثنى على الله حامدا وذكر الله تبارك وتعالى داع. ثم يقول الراوي يقول إنني لم أحصي حمد الإمام عليه السلام من كثرته، يعني كان الإمام عليه السلام يحمد الله تبارك وتعالى كثيرا أبان وأثناء تناوله للطعام. طيب، هذه قصائص معنوية. الإنسان بالإضافة إلى وجود خصائص مادية أو لها تأثير مادي باعتبار الإنسان روح وجسد، وهناك ارتباط وثيق بين الجانب المرئي من شخصيته وبين الجانب اللامرئي المعنوي من شخصيته، ولعل الطعام كما أشرنا له تأثير في الناحيتين باعتبار ارتباط وثيق بينهما، أي يؤثر على الجانب الجسدي والمادي وأيضا ينعكس في تأثيره أو بتأثيره على الجانب المعنوي من شخصية الإنسان. كذلك الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى والبسملة والحمدلة لهما نفس التأثير على الجنبتين المادية والمعنوية. يعني تشوف الإنسان بعض الناس يعيش ارتياحا وعندما يتناول الطعام تشوف عنده نشاط وحيوية من ناحيتين، من ناحية الكم والكيف، لأنه تناول الطعام على وفق شرائط تتوافر في تناوله الطعام هذه الخصائص والشرائط. من جملة هذه الشرائط التي تشير إليها الروايات وأن لها تأثير جدها في تناول الطعام، أن يتناول من يأكل الطعام يتناوله بتأني. طيب هذا إيش له تأثير؟ إنسان ممكن أن يأكل الطعام مسرعا، لكن لا، هذه بعض الروايات تشير إلى وجود تأني وأن الإنسان يصير له مكث على المائدة، يبقى لا يتناول الطعام بسرعة، بل حتى أن بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، إلى أن طبعا بالمقدار المعتدل، مو يبقى ساعات طوال، لكن في مقدار معتدل، ما عنده ذيك السرعة لكنه يبقى له مكث كما قلنا في تناول الطعام. والناحية الثانية له إجادة في مضغ هذا الطعام، يعني يصير عنده إجادة في مضغه. ما يتناول الطعام بأنه يأكله بلعا دون أن يمضغه مضغا جيدا. إذن هنا ندرك عندنا خصيصتين بالإضافة إلى ما ذكرناه فيما تقدم. نشوف هناك تأني على المائدة، دعاء وحمد، جودة في الطعام، بعد بقاء مدة يعتد بها لتناول هذا الطعام. وقلت في بعض الروايات أن هذا البقاء والمكث على الطعام لا يحسب من عمر الإنسان، يعني كأن الله تبارك وتعالى يطيل في عمر من يتناول الطعام بهذه الكيفية الخاصة. إذا نحن هنا ندرك لما يصير عمر الإنسان طويل بطبيعة هذه الخصائص راح تنتقل إلى نسله، يعني النسل الذي يأتي من يتولد راح أيضا يتصف بالعمر الطويل. بس الآن احنا ما ندري ليش الإنسان يجيد مضغ الطعام، يمكن ما نعرف الخصائص غير أن هناك تأثير لهذا المضغ للطعام. الإنسان عليه أن يلتفت إلى ذلك، يعني عندما يرجع إلى الروايات يطبق هذه الخصائص يصير له عناية بها راح يدرك التأثير الكبير على النفس. وأنا شخصيا من خلال أحاديثي مع بعض المؤمنين والذين جربوا تأثير بعض الخصائص، يعني بعض الناس يقول يعني أنا أريد أولادا يتصفون بخصائص ذكائية معينة، أريد أن أتناول بعض الأطعمة اللي تسهم في كون هذا المولود له ماذا؟ ذكاء وقاد، يتوقد بالذكاء. وفعلا يقول أنا أطبق، يعني يأخذ من الروايات سبحان الله يشوف أن تأثير هذا الولد، يعني تأثير هذه الأطعمة التي تناولها الإنسان مثل العنب، مثل كما قلت الرطب والتمر، الإنسان يقول أنا ألاحظ أن أجعل الأم في أثناء حملها تتناول ما أشارت الروايات إلى تأثيره، يعني تتناول أطعمة ذات عناصر وخصائص خاصة. ولعل طبعا أنا أشرت إلى هذا المطلب، لعل الأبحاث العلمية الحديثة فيها إيضاحات وتبيان واسع لتأثير هذه الأطعمة. شوفون يعني ليش الآن الأطباء يعطون حتى الحامل بعض الفيتامينات أو بعض الأشياء اللي لها تأثير. يقول عندما ولد هذا المولود لي وجدت تميز لهذا المولود له عن بقية إخوانه، هذا يقول لماح، تعطي جزء من الفكرة بالإشارة يفهمك، يقول ما يحتاج يعني هو يتحدث. وبعض النساء أيضا تحدثن إلي عن تأثير ذلك. أكثر من ذلك إحنا موجود عندنا الآن، أنا أشرت إلى تأثير الدعاء التسبيح، بعض التأثيرات الأخرى اللي جربت، إحنا قلنا طهارة الطعام، بس طهارة الطعام، طهارة هذا الإنسان الطاعم كأب وأم مع كثرة ذكره لله تبارك وتعالى راح تنعكس بانعكاس كبير على شخصية هذا الطفل. ومن هذا الباب أذكر لكم مر علينا قبل تقريبا أسبوع ذكرى وفاة الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو من كبار مراجع الطائفة، يعني شخصية كبيرة من المراجع بمثابة سيد الخوئي، سيد الإمام، المراجع الكبار، سيد السستاني في عصرنا. بس كان في عصره يمكن أكثر من هؤلاء، يعني المرجعية كادت أن تنحصر فيه، كان في مراجع قليلين جدا، يعني مرجعيته كانت ذات سعة وشمول كبير للطائفة. شاهدنا مو في هذا، شاهدنا أنه جيء لأمه عندما تولى المرجعية، فقيل لأمه إن ابنك أصبح مرجعا. تدرون الأم مشكالة، شوفوا التأثير لبعض الأشياء. قالت هذا أمر طبيعي أن يكون مرجعا، يعني أنا مو شيء كبير، هذا احنا عندنا طبعا شيء واجد كبير، مرجع يعني أن ينوب عن الإمام المعصوم عليه السلام، جد كبير مو شيء عادي. وأيضا معنى أن هذه الشخصية توافر لديها العلم الجم، سعة في العلم، أملقة في الجانب العلمي. وإحنا نشوف الآن مؤلفات الشيخ لا زالت إلى عصرنا تكاد أن تكون محور الأبحاث العلمية، محور. هم قالت أجابت بإجابة جد هامة، قالت إيه مو عجب، لهذا واحد أنا لم أرضع الشيخ إلا على طهارة. يعني أبان فترة الرضاعة كانت تتعمد، شوفوا تأثير الطهارة، تأثير الطهارة يعني مو فقط في الطعام الذي يتناوله، بس باعتبار أن الطعام يمر عبر هذه ثدي المرأة وله تأثير، يعني حتى هالمرور هذا أيضا، هالمصنع اللي صنع الطعام بإذن الله وهو الثدي أيضا كان يتلقى حليبه أو رضاعته على طهارة. إذن الخصيصة الأولى كان للطعام، الخصيصة الثانية قالت أنا لم أرضعه إلا وأنا أسبح الله، أذكر الله، يعني هناك ذكر. طبعا كم له من التأثير عندما يتناول الإنسان الطعام وهو الحليب في أبان رضاعتي، يعني منذ باكورة تكوينه ونشأته الطهارة تدخل، القدسية تدخل، طهارة الطعام، طهارة الحليب الذي يتناوله، وأيضا أمه تكون على وضوء، وأيضا في ذكر لله تبارك وتعالى. كم سيكون التأثير لهذا؟ وهناك قصص للعلماء، يعني عندنا شواهد في هذا المجال متعددة، جد متعددة، قصص يعني للأفذاذ، للعباقرة، وأن هذه نتائج الجيل اللاحق لما يكون من الأجيال اللي فيها قدسية، فيها طهارة، لديها علم، تتمتع بذكاء، سجايا حميدة، ما جاءت هذه السجايا من فراغ، هناك إعداد مسبق كان للأم والأب، كان للأم والأب الدور الرائد والمؤثر في هذا الجنين أو في هذه الشخصية التي كانت لها بصمات واضحة على الناس كما رأينا. لأن الأشياء ما تأتي من فراغ، واحد يقول إيه هذا حظ. صحيح الله تبارك وتعالى يعطي يمنح، بس على الإنسان أن يلتفت إلى تأثير الأسباب، وأن هذه الأسباب لها تأثير جد كبير مش عادي، تنظر إليها نظرة بسيطة، لكن عندما تجرب تشوف أن التأثير يختلف. إذن هنا ذكرت هنا خصائص، كل هذه الخصائص لا تأتي. من أهم الخصائص وأنا دائما أنبه عليه أيضا، وذكر الله بالتسبيح بالتهليل في الروايات أو في بعض الروايات جاء الإكثار، الإمام الصادق عليه السلام في أثناء تناوله الطعام للرواية التي ذكرنا كان يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. هذا ذكر خاص وله تأثير حتما في الطعام الذي يتناوله الإنسان. فإذا في تسبيح، في الإكثار، بعد هذا راح هذا الولد عندما يأتي أو البنت تصير معجونة بماء الولاية لأهل البيت عليهم السلام، تصير قادرة على إزالة الشوائب والكدورات التي تبعدها عن الخط المستقيم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمهم أن الطعام السليم أو الغذاء السليم له حيثيات متعددة، طهارة هذا الطعام من ناحية، أن يأتي على جائي من أسباب مشروعة بعد. ولذلك رأينا أن في قدسية خاصة للطعام الذي انعقدت منه نطفة الصديقة الزهراء، ملائكة جاءت به من الجنة ليكون نهاية الطهارة والقدسية، بحيث تصبح هذه همزة الوصل كما عبرنا بين النبوة والإمامة، محور حديث الكساء، أم فاطمة كذا، فاطمة محور، لأن في قدسية خاصة. الأمر الثاني أيضا أن هذا الطعام يتناول بكيفية خاصة، أو الشراب كما ذكرنا يتناول بكيفية خاصة. الأمر الثالث في ذكر لله تبارك وتعالى بالتسبيح تهليل، في بدئه أيضا ببسم الله، والختم أيضا بالحمد لله. الإنسان أختم أيضا بهذه النقطة لأهميتها، الروايات تشير طبيعة الإنسان قد ينسى، فإذا نسى وهو يتناول الطعام الطاهر هل يستطيع أن يتدارك ذلك؟ الروايات تبين لنا إمكانية التدارك. الإنسان إذا بدأ ما ذكر اسم الله على بدء الطعام، بإمكانه أن يجعل الطعام الذي أكله كطعام مبدوء بالبسملة، والكيفية أن يقول بسم الله على آخره، بسم الله على أوله وآخره ووسطه، أو بسم الله على أوله وآخره، هذا تبيان. يعني إمكانية التدارك عندما ينسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل طعامنا حلالا، وأن يوفقنا لذكره وشكره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين الطاهرين.